بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم علما وهدى، وأن يجعل العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل الإخلاص فيه ملء قلوبنا، وأن يجعل ما تعلمناه عملا واقعا وسنة ماضية في جميع أحوالنا، وأن يزيدنا به خيرا وهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. لا يزال الحديث موصولا فيما يتعلق بصفة الصلاة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، بعد ما ذكر من شروط الصلاة ومقدماتها في حكمها وما يتعلق بذلك. وقبل أن نبتدئ تفاصيل هذه المسائل التي كنا قد ابتدأنا بعضها، فثم سؤال: ما الذي ينتظره الطالب في مثل هذه المجالس والدروس؟ فإن معرفة الطالب بما يحتاج إليه في الدرس أصل نجاحه وعنوان فلاحه. أما أن يأتي الطالب ليتلقى ما ألقي، سواء كان متعلقا بالدرس أو زائدا عليه أو فوائد مطلقة لا تعلق لها بالمذكور من قريب ولا بعيد، أو بنقل الخلافات والأوجه والأقاويل والأدلة، فما الذي يرتجيه الطالب في الدراسة في مثل هذه المسائل؟ لأن بعض الطلاب أيضا إذا قطع وقتا في الحضور لدرس ما قال ما استفدت شيء، وحكمه على نفسه بأنه لم يستفد مبني على ما الذي يريده من هذا الدرس. وقد جرت كثير من الدروس المتأخرة، أو عند فهم كثير من الطلاب في الأعصار الآتية، أنه يوزن الدرس بما فيه من غرائب أو بما فيه من فرائد لم تصل إليها الأسماع ولم يحط بها الإنسان قبل وقته ذاك. فإذا كان هذا هو المراد فلن تجد عندي من ذلك شيئا البتة. وإن كان المراد هو فهم ما أورده الفقهاء وتمعن ما نص عليه المؤلف والشارح في هذا الكتاب، فإن هذا علم غزير ليس باليسير، وليت أن نصل إلى غوره ونستطيع أن نجعلكم تقفوا على مفاصله. فإذا كان ذلك مني فهذا شيء كبير. وقد ذكرت في غير ما موضع، ويمكن أن ذكرناه هنا ونعيده لمسيس الحاجة إليه، أن شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي كان الطلاب يسألونه بعض الأسئلة فيجيبهم لأول وهلة، فيستغرب الطلاب: من أين لك هذا يا شيخ؟ أين ذكرت هذه المسألة؟ فماذا يقول؟ يقول: من الغوث، يعني من هذا الكتاب، لكنكم لا تقرؤون، يعني القراءة المتفحصة التي يفهم في كل جملة منها ما الذي يتعلق بها وما الذي يدخل في حدودها. فيجب أن ندقق في هذا وأن نجهد أنفسنا في الوصول إلى هذا المراد. قد كان شيخا رحمه الله جل وعلا موفقا في التدريس كما يقول طلابه: قليل الكلام كثير الفائدة. وهذا هو النجاح، أن يوصل إلى المقصود بأقل عبارة، لأن الذي يدور في فلك المسألة إنما دورانه ذاك في الغالب هو لعدم وضوحها، فلولا أنها مشوشة عنده لما احتاج إلى ذلك. وإن كان هذا ليس في كل حال، فإن من المسائل لصعوبتها وعورتها ما قد يحتاج فيها الأستاذ إلى تنويع الوصف لها حتى تستقر في ذهن الطالب ويصل إلى فهمها على وجه قريب، لأن بعض الطلاب يفهمون بذكر مثالها وبعضهم بذكر قيودها ووصفها وصفتها أو نحو ذلك مما أو دفع ما يقابلها أو ما يمكن أن يفهم أنه داخل فيها وهكذا. على كل حال، هذه عرضت لي وأنا أتي للدرس، فأحببت أن أعرضها في أول بداية درسنا هذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا في المجلس الماضي جملة من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة من تكبيرة لا تكبيرة الإحرام في الدرس الذي قبله، في القراءة بعد الفاتحة وفيما يتعلق بالركوع والرفع منه وفي السجود أو النزول إلى السجود والخروج إليه وما يقال في السجود، إلى أن قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة. والمقصود بالفراغ من السجدة يعني أداء ما يجب فيها من سجود بالأعضاء السبعة ومن طمأنينة فيها ومن قول ما يجب، فهذا هو الفراغ. وإلا لو نهض قبل ذلك فإنه يكون قد قام من السجدة قبل تمامها فلم يفرغ منها. فإذن إذا فرغ فإنه يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، والتكبير في كل انتقال كما جرت بذلك السنة وتتابعت على ذلك الأدلة ولم يختلف فيه أهل العلم. وقلنا أن تكبيرات الانتقال عند الجمهور سنة والحنابلة على وجوب ذلك كما سيأتي بيانه. ثم قال: ويجلس مفترشا. إذن هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في صفة وكيفية الجلوس بين السجدتين. فالجلوس بين السجدتين له صفة مشهورة وهي التي تتابعت فيها الأدلة. قال: ويجلس مفترشا يسرى، أي يسرى رجليه ناصبا يمناه ويخرجها من تحته. هذه هي الصفة، يعني إذا قام من السجود فإنه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى فيجلس. وهذا قد جاءت فيه أحاديث كثيرة لا يختلف فيه، لكن قول المؤلف رحمه الله تعالى ويخرجها من تحته عبارة سليمة في الشرح والتوضيح أو فيها شيء من الإشكال وانتقال واشتباه بالتورك؟ ها؟ قد يفهم ذلك بعض الطلاب أن هذا إشارة منه إلى التورك، وليس كذلك، بل المؤلف رحمه الله تعالى وضحها بأهم ما يجب فيها. فإن الافتراش يكون على اليسرى، فاليمنى ينصبها، لكن لا يكون لأليته نصيب من البقاء أو الاتكاء على قدمه اليمنى المنصوبة. واضح؟ يعني مع نصبها تكون بعيدة عن ما افترشه أو عن أليته التي افترشها على رجله اليسرى. واضح؟ وإن كان بعض الشراح ربما عرض ذلك لبعض مشايخنا في تعليق أن هذا شيء من الوهم، لكن هذا ليس كذلك، بل هذا توضيح دقيق يحتاج إلى أن يدركه الطالب. لماذا؟ لأن ثم صفة أخرى إذا جلس على عقبيه فإنها تدخل في صفة الإقعاء، وسيأتينا ما يتعلق بالإقعاء في مكروهات الصلاة وتفصيل الكلام فيه. واضح؟ واضح؟ نعم. ثم قال ويثني أصابعه نحو القبلة، يعني إذا نصب رجله اليمنى فإنه بقدر الاستطاعة يثنيها، يعني بأن يعني يستجمع قواه بأن يكون فيها ثني، بأن يرص عليها. نعم. لكن لو لم يكن شيء كذلك فاكتفى بنصبها والجلوس على أطراف أو إصابة أطراف أصابعه بالأرض أو قدميه بالأرض لم يكن في ذلك بأس، لكن هذا هو تمام الجلسة أو تمام الهيئة والجلسة. قال ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، وهذا أيضا جاءت به السنة، جاءت به السنة، وسيأتي ما يتعلق بجعلهما على الركبتين. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث.
نعم. هذا هو الذكر الذي يقال في الجلسة بين السجدتين، وهو أن يقول رب اغفر لي يكررها، فإن هذا جاء عند النسائي وجاء في غير ما حديث عند أهل السنن. نعم. وقد جاء أيضا لفظ آخر، نعم قد جاء لفظ آخر وهو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واهدني، وفي بعضها واجبرني، وفيها زيادة وارفعني. فهذا أيضا نوع من الأذكار والعدعية التي جاءت في الجلسة بين السجدتين. وهذا الجلوس يحتاج فيه إلى دعاء أو تكرار الدعاء المذكور. لماذا؟ لأنه أيضا فيه يحتاج فيه إلى الطمأنينة، والطمأنينة لا تتأتى إلا بأن تستقر عظامه، فيكون الجلوس طويلا فيستدعي إلى أن يكون فيه ذكر، فلأجل ذلك قالوا بأنه يكرره، وأدنى الكمال كما جاء على نحو ما جاء في ذكر السجود كما نقل ذلك في السنة على ما تقدم بيانه في المجلس الماضي. واضح؟ لأنه لا يوجد في الصلاة، نعم، حال بدون ذكر، يعني بأن يبقى الإنسان ساكتا، إلا ما يكون من المأموم حال استماع قراءة الإمام، وإلا فما سوى ذلك فإنه لا بد أن يكون مشغولا بالذكر، وسيأتي أيضا شيء يتعلق بذلك قريبا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما.
نعم. إذن هل توجد هيئة للجلسة بين السجدتين غير هذه الهيئة؟ لما ذكر هذه الهيئة واقتصر عليها فكأنها هي التي جاءت، جاء الجلوس على عقبيه ونصب كلتا قدميه، وهذه نوع من الإقعاء، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا في تعداده للمكروهات وتفصيل الكلام فيها، ولما قال الفقهاء بإباحتها لا باستحبابها خلافا لبعض أهل الظاهر أو أهل الحديث. نعم. قال ويسجد السجدة الثانية، إذن لما أتم الجلسة بين السجدتين بصفتها وطمأنينتها وذكرها فإنه ينتقل إلى ما بعدها، فلذلك قال ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير، فإذا ينتقل إلى السجدة الثانية مكبرا، لأن التكبير في كل خفض ورفع، ثم تكون السجدة الثانية كالسجدة الأولى، تكون السجدة الثانية كالسجدة الأولى فيما يكون من هيئة السجود والسجود على الأعضاء السبعة والمجافات بين العضد والجنب وبين البطن والفخذ وبين الفخذ والساق وما يكون أيضا من الذكر وما يقوله فيها من الحال. وقال أهل العلم لما كان في كل ركعة سجدتان ولم يكن فيها إلا ركوع واحد، فإن السجود لما كان من أعظم أحوال العبد وإخباته لمولاه وتذلله لخالقه فإنه كان والحال فيه حال العبد في قيامه بعبوديته وتوجهه إلى ربه من أعظم الأحوال، ولذلك كان مشروعا في كل ركعة سجدتان، وقالوا يعني أكثر من ذلك. ويشهد لهذا ما جاء في الحديث الذي عند مسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، قمن أن يستجاب لكم. وقل من الناس من يستشعر السجود على هذه الحال في كل أحواله، يعني أن يستشعر في كل سجود له حال الإخبات والقرب من الله جل وعلا كل حال. وفي الأزمنة الأخيرة لما أعيا الناس السجود وجعلوا بعض الأدوية أو العمليات التي تصح بها ركبهم ويمتنع بها سجودهم يذكرون ما في فوات السجود من اللذة وما في تلك العبادة من الحال التي لا يكاد يعوضها حال أخرى. فأما وقد جعل الله لك من سهولة السجود والوصول إلى هذه الحال والانكسار بين يدي الله جل وعلا، فإنه ينبغي للإنسان أن يستشعر تلك الحال وأن يكثر من سجوده وأن يستشعر ذله وخضوعه لله جل وعلا. وقد أدركت بعض الصالحين إذا صليت جواره رأيت حالا لا أراها عند أحد سواه، فإنه يكون له من القشعريرة والنفضة التي لم أرها عند غيره، وتلك حال تدل على شيء من الإقبال على سجوده واستشعار ضعفه والتعرض لرحمة ربه، أقرب ما يكون إلى عبده في تلك الحال. نعم. ثم
أحسن الله عليه قال رحمه الله: ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة، معتمدا على ركبتيه إن سهل وإلا اعتمد على الأرض.
نعم. قال: ثم يرفع من السجود مكبرا. إذن هذه هي السجدة الثانية إذا أتمها بما ذكرنا: سجود على الأعضاء السبعة وطمأنينة فيها وذكر أو الذكر الواجب فيها. نعم. فإنه بعد ذلك ينتقل إلى ما بعده، ولذلك قال: ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه. هذه صفة النهوض، هذه صفة النهوض والانتقال من السجود إلى القيام. في وهذا فيه حالان أو فيه تتكرر مرتين في الصلاة، في القيام إلى الركعة الثانية وفي القيام إلى الركعة الرابعة إذا كانت الصلاة ظهرا أو عشاء أو عصرا. واضح. فيقوم ناهضا على صدور قدميه، فهذا فيه دلالة أو إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يعتمد ولا يتكئ على يديه، وهذا أكمل في القيام وأتم في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه، يقول الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم. وجاء أيضا عن ابن عمر أنه كان لا يعتمد على يديه، كان لا يعتمد على يديه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولا يجلس للاستراحة، يعني إشارة إلى أن جلسة الاستراحة ليست سنة مستحبة، لا نقول ليست مشروعة، نقول هنا أظاهر كلامهم أنها ليست سنة مشروعة. لماذا؟ يقول الحنابلة رحمهم الله تعالى بأن أكثر ما جاء في الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها فإنهم لم يذكروا جلسة الاستراحة، وأظهر ما كان في هذا أنه إنما نقل عنه ذلك في حديث مالك أو أبي حميد أنه كان ذلك في آخر حياته لما ثقل به اللحم أو نبت به الشحم، نعم، فإنه كان يجلس للاستراحة. فلما كان الأمر كذلك قالوا نجمع بين النصوص أدلة كثيرة تدل على القيام ناهضا على صدور قدميه لا يعتمد ولا يستريح، ودليل أو دليلين فيهما استراحته، فيجمع بينهما على أنهما وردتا على حالين: حال لا يحتاج فيها فينهض بدون ما استراحة، وحال أخرى يحتاج فيها إلى النهوض لكبر سن وضعف أو لعظم خلقة وشحم ولحم أو لعارض وسقم ونحوه، فيكون في ذلك إذا احتاج إليها فعلها، فتكون في هذا على سبيل المباح. وذكر بعض أهل العلم أنه من احتاج إليها فتكون سنة كما نقل ذلك عن ابن تيمية، وربما صار إليه بعض مشايخنا إفتاء تقريرا. واضح يا أخوان كيف لم يقولوا بجلسة الاستراحة في على كل حال؟ نعم. قال وإلا اعتمد على الأرض، فهنا أن هذا هو الأصل، أن يعتمد على ركبتيه ويقوم على ظهور قدميه بدون ما استعمال لليدين، بدون ما استعمال لليدين، لأن هذا هو ظاهر النقول والنصوص. قالوا لكن إن سهل عليه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وما أمر الله جل وعلا بأن يكلف الإنسان نفسه أو يؤذي جسده، ولهذا جاء في الحديث إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، فإن سهل عليه. أما إن لم يسهل كان عليه مشقة لما ذكرنا من أحوال، قد يكون لعظم خلقة أو لكبر سن أو لعارض ومرض ونحو ذلك، فإذا احتاج إلى الاعتماد اعتمد، فإذا احتاج إلى الاعتماد اعتمد، وربما جاء ذلك في حديث مالك ابن الحويرث أيضا. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه.
وعندي في هذا يعني تردد يحتاج فيه إلى زيادة نظر، وهو هل جلسة الاستراحة والاعتماد على اليدين حال واحدة أو يمكن أن تفترقان؟ فيمكن أن يعني يكون الاعتماد بدون ما استراحة أو كذلك الاستراحة بدونها. الظاهر أن هذه الحال تقابلها هذه الحال، فإن احتاج إلى أن يعتمد على يديه اعتمد، وإن احتاج مع ذلك إلى استراحة استراح، فكأنها كالتدرج، لأنها جاءت أيضا الاعتماد في حديث مالك نفسه الذي جاءت فيه جلسة الاستراحة. نعم. قال وفي الغنية قرأتها ويكره أن يقدم إحدى رجليه، هذا إشارة إلى صفة من الصفات التي ربما كرهها أو أنكرها أهل العلم، وهو أن يكون حال القائم أن يقدم إحدى رجليه، مثل بعض الناس أو بعض الصغار الذي لا يعبأ بصلاته أو الضعفة، أحيانا يحتاج إلى أن يتقدم فتجده إذا أراد أن ينهض تقدم بعض جسده فقدم رجله ثم قام وبالثانية، فهذه أيضا حال لا ينبغي فعلها وهي حال مكروهة طبعا إلا لمن لا يتأتى له القيام إلا بتلك الحال. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريمة، أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعود وتجديد النية، فلا نعم. تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعود فيها تعود في الثانية.
نعم. قال: ويصلي الركعة الثانية كذلك، أي كالضمير في كذلك راجع إلى، أو الإشارة راجعة إلى ما تقدم من الركعة الأولى، فيفعل في الثانية كما فعل في الأولى سواء بسواء، فتستوي في البسملة وتستوي في قراءة الفاتحة وتستوي في قراءة سورة، نعم، وتستوي أيضا في التكبير والانتقال إلى الركوع بعد سكتة لطيفة ثم الرفع منه وهكذا، واضح؟ فيقول يفعل في الثانية كذلك أي كالأولى. ما الذي يفترقان فيه أو تفترق الركعتان فيه؟ قال: ما عدا التحريمة، فالتحريمة في التكبيرة أو في الركعة الأولى دون ما سواها، وهذا محل إجماع واتفاق لا اختلاف فيه. فما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام والاستفتاح، أيضا الاستفتاح إنما محله في الركعة الأولى فلا يقال في الركعة الثانية، حتى ولو لم يكن قد قاله في الركعة الأولى، كما لو أن شخصا جاء حال ركوع الإمام فركع معه، فإنه إذا قام إلى الثانية لا يستفتح، لأن الاستفتاح في أول الصلاة وقد قطع منها جزءا أو شوطا، فلا يحتاج إلى أن يعود إلى قضائه. قال: والتعوذ كذلك، ما إذا كان الإنسان قد تعوذ في الركعة الأولى فلا يحتاج إلى التعوذ في الركعة الثانية. قالوا: لأن القراءة في الصلاة واحدة متفرقة، وما بينها أيضا ذكر ودعاء، فليس فيه شيء يستدعي أو قاطع يقطع يحمل الإنسان على أن يعيد الاستعاذة، فكانت القراءة كالشيء الواحد في الصلاة كلها، واضح؟ وهذا إيش؟ وهذا قدر واضح لا إشكال فيه ومحقق من كل وجه. وإن كان ابن تيمية يقول من أن كل قراءة منفصلة فيستحب لها ما يستحب في ابتداء القراءة مطلقا، وقال به بعض الحنابلة، ومع ما ذكرناه آنفا إلا أني أحب أن يتعوذ الإنسان في كل ركعة، مع أن ما قرر الحنابلة ظاهر مستقر. لماذا؟ لكثرة العوارض لنا في صلواتنا، فلا ينفك الإنسان من الحاجة إلى التعوذ، عله أن يستجمع قلبه ويستكمل تدبره وخشوعه وتمتنع عليه وساوسه وشياطينه، والله يتولانا وإياكم برحمته. ثم قال: وتجديد النية. كل لماذا نقول الاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتجديد؟ كلها إيش؟ مفسرة لما عدا، ما عدا التحريمة أي تكبيرة الإحرام، وما عدا الاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فكلها معطوفة على ما تقدم، واضح؟ فتجديد النية يقولون لا يحتاج إليه، مع أن هذا يعني محل استدراك، ولذلك قال بعض الشراح: لو أنه لم يذكر لكان أولى. لماذا؟ لأن النية ليست من متعلقات الصلاة ومن أجزائها، ليست من متعلقات الصلاة وأجزائها، بل هي من شروطها، أليس كذلك؟ وقد ذكرنا أن الشروط ليست من ماهية الشيء بخلاف الأركان، فيقولون أن النية شيء مشترط قبل الصلاة بمستجمع في عند البدء فيها، ويستصحب حكمها في كل الصلاة وفي تنقلاتها. واضح؟ فهذا أيضا وجيه من ما ذكر المؤلف. وذكر تجديد النية هنا قد يحدث شيئا من الإلباس. لماذا؟ لأنه كأنه يكون في النية فاصل، يعني انتهيت نية أولى وابتدأت نية ثانية. هذا ليس هو مقصودا لهم البتة، لكن قلنا أنه قد يكون محلا للالتباس من هذه الناحية. فلذلك أيضا هذا أيضا مما يستدعي أن عدم ذكر هذا الاستثناء أولى. نعم. والنية حاصلة بما قرروه في الشروط من استجماعها واستصحاب حكمها في كل الصلاة وجميع أحوالها وانتقالاتها. نعم. قال: لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. هذا استثناء مهم، وهو أننا قلنا أن الاستفتاح لا يعاد إليه في الثانية إذا فات، لكن التعوذ لو فات على الإنسان لم يكن تعوذ في الأولى، إما لكونه قد ابتدأ القراءة بدون تعوذ ناسيا، أو حتى يعني ضعف، لأن الاستعاذة السنة. واضح؟ أو لكونه مثلا جاء والإمام راكع فركع، فإن القراءة الثانية قراءة أخرى، فإنما تركت الاستعاذة في الركعة الثانية لأجل استعاذته في الأولى وجعلها كقراءة واحدة. فلما لم يكن قد استعاذ في الركعة الأولى، والاستعاذة متعلقة بالقراءة لا بالركعة، فإنه يستعيذ في مثل هذه الحال لكونه لم يستعد عند القراءة الأولى. واضح؟ نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه.
نعم. قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية. إذن الركعة الثانية مثل الركعة الأولى في هيئة انتقاله إلى الركوع، وما يقول في ركوعه والرفع منه وثباته واعتداله قائما، ثم خروجه ساجدا، وبأي شيء يبدأ حال سجوده. نعم. على ما تقدم بيانه، ثم يفعل في السجدتين والجلوس بينهما ما تقدم قريبا. ثم قال: ثم بعد فراغه من الركعة الثانية، يعني بركوعها واعتداله منها وسجدتيها، ثم يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين. الافتراش عرفنا صفته، وهو أن يفرش رجله اليسرى فيجلس بإليتيه عليهما، وينصب يمنى قدميه، ولا يجلس على شيء منها، ولذلك مثل ما قال: ويخرجها من تحته، يعني تكون بإزاء إليتيه، لا يجلس بإليتيه على شيء منها. نعم. فيجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه كذلك أيضا. جاءت بذلك السنة في أحاديث كثيرة في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، إلا أنه هنا قال: ولا يلقمهما ركبتيه. كأن هذا اختيار من الحنابلة بأن تكون اليدين على الفخذين، إما لكثرة ما جاء من روايات في ذلك، لكن هذا النفي هو فيه إشكال من جهة أنه قد جاءت بذلك أحاديث عند مسلم في الصحيح، وليست أيضا واحد وليست حديثا واحدا، بل أكثر من حديث أو أكثر من رواية. فلأجل ذلك جرى صاحب الكافي وغيره على أنه يمكن أن تكون كفيه أو يديه وأصابعه على ركبتيه، وإن كان جريان الشارح هنا على ما نقله أكثر أو على المعتمد في المذهب أن اليدين والأصابع على الفخذين دون الركبتين. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه.
نعم. قال: إذن في الجلسة بين السجدتين يختلف عنها الجلوس بين أو في التشهد الأول بهيئة كفه اليمنى، ولذلك قال: يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، البنصر هو ما بين الخنصر والوسطى، نعم، ويحلق بإبهامه مع الوسطى، بإبهامه مع الوسطى، ثم يشير بالسبابة. سبابة تسمى هي التي بين الوسطى وبين الإبهام، سمى السباحة والسبابة، لأنه إذا سب الإنسان أشار بها، وإذا سبح أيضا سبح بها، نعم، فبناء على ذلك يشير بها، وهذه هي الصفة التي جاءت في الصحيح، نعم، وهذه تسمى كما جاء في وصفها في كهيئة 53، كهيئة 53، هذه الهيئة يذكرها أو طرائق لبعض أهل الحساب، كما أنهم يحسبون بالحروف في أبجد هوز ونحوها، فلهم طرائق في الحساب أو بالإشارة، وقد ذكرها بعض مشايخنا، لا شيخنا الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى عند شرحه، لكنني لم يعني أعرف دقائق هذا الحساب بالإشارة فيما يقبض من خنصر وما يدل عليه وما يحلق به ونحو ذلك، لكنها هذه جاءت بها السنة، وهي كما قلنا، وبعضهم يقول هيئة 59، لكن الأشهر 53. نعم. فكما قال المؤلف رحمه الله: يحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه. الحلقة بالتسكين، واضح؟ ما يقول واحد حلقة كما يشتهر عند الطلاب، هذا نوع من اللحن، وإن كان بعضهم يذكرها على غير قياس، لأن الحلقة هي حلقة العلم، حلقة القرآن، جمعها حلقات بالفتح، وحلق كلها جمع لحلقة، وأما حلقة حلقة بالفتح فالأصل أنها جمع حالق، إذا قيل حلقة يعني كأنها جمع لحالق، بعضهم يقول أنها تصح على غير قياس، أيا كان، فيقول المؤلف رحمه الله: ويشير بسبابتها، إذن هنا إشارة بالسبابة من غير تحريك. قرأتها؟
قال رحمه الله: ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد.
نعم. هنا مسألة وإشارة لطيفة، هذه المسائل يكثر الكلام فيها والتباين أو الإرادات وبعض الخلافات ونحوها، لماذا؟ لأن النصوص متوافرة في وصف العبادات، مع تكاثر النصوص أحيانا يكون فيه اختلاف في الروايات أو تنوع في المرويات، فقد يكون ثم فهم لصفة أخرى أو استدلال من أهل العلم بوجه آخر أو نحو ذلك، فيكثر الخلاف والكلام في هذا، فلأجل ذلك ينبغي للطالب أن يدقق كثيرا في المأخذ وفي وجهه، لأنه يعني بين هذا وبين ذاك أقاويل متشابهة وتفصيلات قريبة لكنها ليست على وجه واحد. ولذلك هنا قال ويشير بسبابتها من غير تحريك، فعند الحنابلة ثم إشارة من غير تحريك، فالتحريك يعني أن يديم الحركة في التشهد، هذه إيش عند الحنابلة أنها ليست بمستحبة، ليست بمستحبة. لماذا؟ ولأنه جاء في بعض روايات وائل بن حجر قال يدعو بها يحركها، فقوله يحركها اختلف فيها، فكأنه استقر عندهم عدم ثبوت. والأحاديث الكثيرة هي في الإشارة، كما في حديث عبد الله بن الزبير يشير بها يعني بسبابته ولا يحركها، فهنا يعني كأنهم اختاروا الإشارة دون التحريك خلافا للمالكية وبعض الفقهاء. إذا قيل بالإشارة للتحريك فما محل ذلك؟ هذا هو الذي أوضحه الماتن وفصل فيه الشارح تبعا لهذا. قال في تشهده، إذن يشير عند الشهادة، عند قوله أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله، وفي دعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى. ولذلك بعض الحنابلة ذكر ذلك تفصيلا فقال أنها عند ذكر لفظ الجلالة فتكون في أربع مواضع، وزاد بعضهم خامسة وهو في قوله اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. فهنا يعني قول الحنابلة أيضا يختلف عن قول مثلا الحنفية الذين يقولون الإشارة إنما هي عند الشهادتين، ربما كان قول لبعض الشافعية. فإذا المالكية لهم التحريك غير الإشارة، فالمسائل في هذه فيها يعني تفصيلات دقيقة، كل بحسب ما استقر عليه مما اجتمع له من الأدلة واستقر له من النظر. فهذا هو مسلك الحنابلة رحمه الله تعالى. فقال إذن في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد، فهي يعني من أعظم ما يكون في ذلك. لكن هنا ينبه أن هذا إنما هو في التشهد في التحيات، أما ما يحصل للعوام من تحريك الأصبع في حال القيام عند تسبيح الله جل وعلا والمرور بآيات تعظيم أو فهذا لا أحفظ فيه شيئا، لا يحفظ فيه أو لا أحفظ فيه شيئا. فمحل الكلام هنا إنما هو في حال التشهد لا غير، في حال التشهد لا غير. والأصل في الصلاة أن حركاتها محفوظة موقوفة على ما دل عليه الدليل وجاء به النقل والنص. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة،
مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا أيضا لا ليس فيه إشكال ولا اختلاف. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة له أو مختصة به.
نعم. قال ويقول سرا، إذن إذا جلس بين للتشهد الأول مفترشا يسراه ناصبا يمناه يشرع في الذكر الذي يتعلق بالجلوس بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية، وهو التشهد الأول. فيقول المؤلف رحمه الله ويقول سرا، يعني أنه إخفاء لا جهر فيه، وهذا أيضا جاء في قول ابن مسعود أنه قال من السنة إخفاء التشهد. فيقول التحيات لله، التحيات جمع تحية، والتحية ما معناها في الأصل؟ لا، السلام أحد معانيها. التحية هي ما يفعل في أول اللقاء، ولذلك سميت تحية المسجد تحية المسجد، لأنها أول ما يفعله حال دخوله المسجد. وسمي الطواف تحية للمسجد الحرام لأنها أول ما يفعل عند ذلك. وسمي السلام تحية أيضا لأنه أول ما يفعل عند اللقاء، ومثل ذلك سائر التحايا كقولهم صبحك الله بالخيرات ومساك بالرحمات وهكذا من الألفاظ التي يتباين الناس فيها ويتقاربون في ما أو يعتادون ما يقولونه عند أول اجتماعهم أو لقياهم. فهنا لما كانت العادة أن الناس إذا كانوا بين يدي الملوك والعظماء استجمعوا أنواع التحايا من ألفاظ الثناء والمديح والحمد والتبجيل والتكريم، نعم، فكل كأن العبد يقول التحيات التي هي كل ألفاظ الثناء والعظمة والبقاء فإنما هي لله جل وعلا، فهو من أعظم ما يكون أيضا من تحقيق الإخلاص والتوجه إلى الله وتعظيم الله والثناء عليه والإعراض عمن سواه. فكلما قال المصلي ذلك زاد من تعظيمه لله جل وعلا وانصرافه عمن سواه. فهل يكون الأمر كذلك أو تستشعرون ذلك عند قول مثل هذه الكلمة؟ ينبغي للإنسان أن يرعى ذلك أيما رعاية. فلأجل هذا هو معنى التحيات لله. والعجيب أن أناسا كثير ربما شابت لحيته ولو سألته عن معنى التحيات لا استعجم لسانه وتوقف عن الكلام لفظه، لم يستطع أن يعرفها أو تردد في ذلك وتلكى. فهذا كما قال الشارح أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى مملوكة له ومختصة به، قوله لله يعني على الاختصاص والملك أو ملك الله جل وعلا لها. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية.
يعني هنا قول والصلوات معطوفة على قوله والتحيات، يعني والصلوات لله، سواء قيل من أن الصلوات كما قال الشارح هنا من أن المقصود بها الصلوات الخمس أو ما هو أكثر من الصلوات الخمس من صلاة فرض ونفل، نعم، أو كان المراد بها أيضا ما يشمل ما هو أشمل من ذلك وهو الدعاء فلذلك قال الرحمة، أو ما يتعبد الله جل وعلا به أو ما يعبد الله بها ولذلك قال أو العبادات كلها، كل ذلك يعني لله جل وعلا. فبعضهم يقول أنها بمعنى الصلوات حقيقة الصلوات سواء قيل الصلوات الخمس أصالة أو ما يتبعها من الصلوات الواجبة أو ما يدخل في ذلك أيضا من الصلوات المستحبة والنفل مما تعلق بالفريضة كالرواتب أو غيرها كصلاة الليل والضحى، فكل ذلك داخل فيها، أو ما هو أعم من ذلك المعنى فالمقصود أنها لله جل وعلا، فهو زيادة وتأكيد على استحقاق الله جل وعلا لها والإخلاص فيها، وأنه لا يقصد بها أحد سوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله عليك. قال رحمه الله والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم.
نعم. والطيبات والطيبات أي الأعمال الصالحة كلها، فيكون هذا عطف للعام على الخاص، فالخاص إذا قلنا من أنها الصلوات الخمس، أو قلنا أيضا بأنها العبادات من الصدقة والصيام والحج، فما يتبع ذلك من سائر عبادات قولية أو عملية، قولية أو عملية. ولذلك قال الأعمال الصالحة أو الكلم، يعني الأقوال، الأقوال من ذكر الله جل وعلا ودعائه والثناء عليه ونحوه، فكل ذلك لله سبحانه وتعالى. فهذا هو معنى والطيبات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السلام أي اسم السلام، وهو الله أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه يخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة، وهي الرفعة، وهو من من ظهرت المعجزة على يده.
نعم. هنا يقول السلام أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله عليك. السلام عند أهل العلم أنه إما لفظ السلامة عليك أو اسم الله السلام عليك، فهو إما دعاء أو ذكر اسم الله جل وعلا عليك الذي هو سبب لحصول البركة، كما ذكرنا في استصحاب بسم الله، ليس كذلك؟ فكونها تكون بمعنى اسم الله عليك أولى. لماذا؟ لأنها فيها ذكر اسم الله، ومن أعظم ما يحصل بذكر اسم الله حصول السلامة من الآفات والعوارض والمصابات والبليات، فيكون ذلك ذكرا لله وحصولا لبركة هذا الاسم في السلامة من الآفات والخلاص من الأمراض والأسقام والآفات. نعم. فقوله أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله عليك أيها النبي. وهنا عليك أيها النبي هنا لفظ من طرائق أهل اللغة في استحضار الغائب إذانا بقربه، وليس في ذلك خطابا له، وليس في ذلك خطابا له، خلافا لبعض أهل الضلالات والبدع، فكأنهم يستدلون بمثل هذا على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذلفون من خلال ذلك إلى مسائل كثيرة فيها من الضلالة والبدع باستجازة التوسل بالنبي أو دعائه أو نحو ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول أن قوله عليك أيها النبي هو استحضار للغائب أو تنزيل الغائب بمنزلة الحاضر إذانا بقربه، ويعني تعظيما له، أو أنه قريب من القلب ونحو ذلك. واضح؟ فهذا يعني ينبغي أن يعرف ولا يستدل به على حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآيات في ذلك صريحة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، إلى غير ذلك من الدلائل التي ذكرها أهل العلم في مسائل التوحيد وعند الرد على أهل الأهواء. واضح؟ قال النبي هنا ذكر تفسير النبي في اللغة، وأشار إلى تعريفه في الاصطلاح. وفي اللغة الأمر يسير، قال إما هو من النبأ لأنه ينبئ عن الله، نعم، ولذلك قال لأنه مخبر، سواء قيل النبي أو نبي، فالتسهيل هنا يعني لكثرة القول فيسهل فيها فتترك الهمزة تسهيلا في النطق. واضح؟ وإما أن يكون قالوا من النبوة، وهي الشيء الرفيع، وهي الرفعة، فالنبوة مأخوذة من النبوة وهو شيء رفيع لرفعة ما جاء به ورفع رفيع منزلته فيكون كذلك أو هذا هو معناها، وقد يكون من المعنيين جميعا أيا كان. لكن ما المقصود بالنبي في الاصطلاح؟ هو هنا قال من ظهرت المعجزات على يده، وهذا تعريف خلاف تعريف أهل السنة، وهو مسلك من مسالك المتكلمين، لأنهم يقولون لا يكون نبي إلا بمعجزة، لأنهم يرون أن العقل هو الذي يحكم، فيقولون إذا وجد نبي بغير معجزة يمكن أن يدعي النبوة أي أحد فيختلط النبي بغيره، واضح؟ فعلى كل حال هذا تعريف ليس بجيد، بل قد يكون بمعجزة وقد يكون بغيرها. والنبي في تعريفه والفرق بينه وبين الرسول كلام كثير، إما الأشهر عندكم الذي تعرفونه من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا مشتهر عند الكثير وهو من أسلم التعاريف، وقيل أنه من أوحي إليه بشرع من قبله أو من جاء إلى قوم موافقين لا مخالفين بخلاف الرسول، أو من جاء بمن أوحي إليه بغير كتاب، نعم، أو من جاء متمما لدعوة من قبله بخلاف الرسول الذي يأتي بدعوة يعني مستقلة ومكتملة. على كل حال هذه تعريفات وهذا ليس محل بحثها، لكن هو إشارة إلى ما ذكر أهل العلم في مثل هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: رحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة.
نعم، ورحمة الله وبركاته هذا واضح، البركة حصول البركة في الشيء، الزيادة فيه، أليس كذلك؟ وقد تكون الزيادة زيادة حقيقية بزيادة عدده أو كمه، وقد تكون زيادة في وصفه، وقد تكون زيادة بمنع سوءه أو شره. فالبركة من أعظم ما ينعم الله بها على الإنسان، فقد ينعم عليه بالبركة في الولد فيؤتى بدل الواحد عشرة، وقد يكون الولد واحدا عنده لكنه مبارك لعظم ما تعلق به من الخير وما حصل به من النفع والصلاح وجمع الله له من العلم وهداية الخلق ونحو ذلك، وهكذا في أشياء كثيرة. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله: السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة وعلى عباد الله الصالحين، جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده.
أيضا هذا عطف على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تخصيص النبي وعلو مكانته، ثم التعميم بالسلام على عباد الله جل وعلا، فيشمل ذلك الحاضرين وغيرهم، فيستشعر الإنسان ذلك، فكلما استشعر هذا وصل إليه من الثواب ما استشعره من عموم هذا السلام ودخول عباد الله من المصلين الحاضرين ومن غيرهم ومن الملائكة ومن سواهم. ثم قال أيضا عطف على ذلك عطفا خاصا وهو على عباد الله الصالحين، فالذين عرفوا بالصلاح أدوا حقوق الله جل وعلا، أقاموا حدوده، إلى غير ذلك مما قيل في تعريف الصالح. ولذلك قال: وقيل هو المكثر من العمل الصالح، وهنا لا يختص بالرجال دون النساء، بل الصالح من عباد الله يكون رجلا ويكون امرأة ويكون في من شهر بذلك، وقد يكون لله عبادا أخفيا، وقد يكون في حتى في من ابتلي بالرق والعبودية من الصلاح والإكثار في ذلك حتى ترتفع عند الله درجته، وإن رآه الناس بشيء من المهانة أو الضعف لما لحق به من البلاء والرق والعبودية. نعم.
أحسن الله عليك. وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. قال رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة.
نعم، هذا هو التشهد الأول.
هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو في الصحيحين.
نعم، إذن بعد ذلك يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد ذكرنا ما يتعلق بهذه الكلمة وما يليق بها، ومما ذكر في ذلك أنها يقولون أن حروفها كلها إيش؟ حلقية، يعني جوفية، فكأنها دالة على أن ما يلفظ به الإنسان خارج من جوفه، مستقر في قلبه من الاعتراف بالعبودية لله جل وعلا. وأيضا قالوا من أنها هي أحرف مهملة لا نقط فيها، أيضا إشارة إلى التجرد والتخلص عمن سوى الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي بادية بالنفي، وفيها إشارة إلى انقطاع الإنسان عمن سوى الله سبحانه وتعالى وتعلقه بالله وحده. وقد ذكرنا لكم أن قول لا إله إلا الله، هل هي يعني اختلف فيها أهل الأصول، هل هي ناطقة بمنطوقها إثبات العبودية لله ومفهومها نفي العبودية عمن سوى الله، أو هي العكس؟ خلاف بين علماء أهل الأصول، والظاهر والله تعالى أعلم أنها منطوق فيهما، فبمنطوقها دالة على نفي العبودية عمن سوى الله سبحانه وتعالى، وهي دالة كذلك على إثبات العبودية له جل في علاه. فهذه الكلمة أعظم ما عني بها العبد وسقاها في قلبه وأنبتها في كل تفاصيل حياته، حتى تكون شجرة وارفة مثمرة يتظلل بظلالها يوم لقاء ربه، ويسلم بها من الدخول في عذابه، فإنه من أدى حقها وجبت له الجنة، كما جاءت بذلك الأحاديث ودلت على ذلك النصوص. ولو لم يأتي إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. عسى الله أن يجعلنا من الموفقين للنطق بها واللهج بها، وأن يجعل قرارها في قلوبنا وتمامها فينا إيمانا وتوحيدا وعلما وعملا، غير زائغين عنها ولا منقلبين عنها أو عن شيء من متعلقاتها. على ذلك نحيا وعليه نموت، وأن يجعلنا من الداعين إليها القائمين بحقها، وأن يوفقنا لما يتعلق بذلك من تفاصيل العلم فيها ومما يكملها ويتممها، والعلم بما يضادها أو يناقضها أو ينقصها. إن ربنا جواد كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: هذا هو التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود، وهو في الصحيحين. فاختار الحنابلة تشهد ابن مسعود لأنه أشهر ما ورد، وتكاثرت به النصوص، ولأن ألفاظه يعني محفوظة لا اختلاف فيها. ولذلك جاء في بعض الروايات أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. ولذلك دقق الحنابلة في استيعاب ألفاظه، ورأوا أن في بعض ترك هذه الألفاظ ما قد يفسد التشهد ويبطله، لذلك يقولون مثلا لا بد من تشديداته، ولا بد من قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، يعني أن لا يهمل واو العطف في أشهد أن محمد رسول الله وهكذا. فهذا فيه إشارة إلى أهمية مراعاة لفظه، وذلك أيضا لأنه من الأذكار، ومن المعلوم أن الأذكار عند أهل العلم أنه معتبر لفظها في العبادة كما اعتبر معناها في الدلالة، واضح؟ كما في قصة البراء بن عازب. على كل حال هذا هو المختار، لكنه لا يعني أنه لا يصح غيره. فلو دعا أو قرأ بتشهد عائشة أو ما جاء في حديث ابن عباس أو عمر كان ذلك صحيحا. التحيات لله الزاكيات الصلوات الطيبات، أو التحيات في حديث عمر وفي حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فجاء فيها ألفاظ، وجاء في حديث أيضا عمر في بعضها زيادة البسملة، وإن كان بعضهم يقولون والأولى تركها واختلف فيها، لكن الحنابلة يقولون الأولى تركها، يعني إشارة إلى ما جاء عن ابن عباس في نهر من بدأ بها ونهيه عن استعمالها في التشهد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة.
نعم. إذن كما قال المؤلف رحمه الله: ثم يقول، يعني في التشهد الذي يعقبه سلام، كما لو كان في صلاة في ركعتي الفجر، أو كان في سنة نفل من النهار يصلي ركعتين، أو من الليل كذلك، أو يوتر بركعة، فكل ذلك التشهد فيها يعقبه سلام. فإذا كان كذلك فإنه يقول بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دال عليه حديث كعب بن عجرة، كما لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهنا آل محمد تقدم ما يتعلق به، وأنه يدخل فيها أتباعه على دينه: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي ذلك أيضا ألفاظ متقاربة في غير ما رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. استشكل بعض أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معطوفة على الصلاة على إبراهيم، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله لا محالة، وأعظمهم منزلة عند الله جل وعلا، وهو صاحب الحوض والشفاعة، أليس كذلك؟ فهنا قالوا أن هذا إشارة إلى جنس الصلاة وليس قدرها. وبعضهم قال أن الصلاة المعطوف عليها هي الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم التي هي على الأنبياء جميعا بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك وما اختص به مجموعا إليه فيكون أعظم. على كل حال ذكروا في هذا أشياء، هذا يعني من أخصر ما قيل أو أخص ما قيل. ابن القيم رحمه الله تكلم عليها في كتابه، وأيضا تكلم عليها كل من أفردوا الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الشافعية أو ابن القيم أو غيرهم. نعم. وشرح الأحاديث كذلك، قال: لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة كما قلنا قبل قليل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل ولا
نعم. هذه أيضا من الألفاظ التي جاءت بها السنة، فيقتصر على ما جاء، لا يزاد في ذلك ولا ينقص ولا يبدل ولا يغير. لذلك بعضهم يزيد سيدنا، هذا وإن كان هو سيد خلق الله جل وعلا، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إلا أنها ليس هذا محل ذكرها ولا ما مكان لإضافتها، لأن اللفظ جاء بغير ذلك فيقتصر على ما جاء باللفظ ودل عليه النص ففيه التمام والكمال. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ولا تقديم الصلاة على التشهد.
نعم، الصلاة محلها بعد التشهد، فلا تقدم عليه، فلا تقدم عليه، وإنما تذكر في محلها وفي موضعها. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ويستعيذ ندبا فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والمحيا والممات الحياة والموت، والمسيح بالحاء المهملة على المعروف.
نعم، هذا مما يندب للعبد أن يستعيذ بالله من أربع بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، فله أن يدعو، وأولى ما يدعو به أن يستعيذ بالله من أربع، كما جاء ذلك عند مسلم في صحيحه: الاستعاذة بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر، وهذا من الأهمية بمكان فتن المحيا أو فتنة المحيا والممات، وما أكثر الفتن والعوارض، فمن العباد من يفتن بشهوة، ومنهم من يفتن بشبهة، ومنهم من تجتمع عليه الفتن، ومنهم من يكون على أتم أحواله وأكثر ما يكون من استقامته حتى تعرض له وظيفة أو تتزين له تجارة فيكون فيها فتنة فيزيغ قلبه فتنقلب نفسه فيتدهده في الهالكين، نسأل الله السلامة والعافية. فلا سلامة للعبد بقوة قلبه ولا بإجماعه على نفسه أن يستقيم على طاعة ربه، فإنما ذلك لا يتأتى للعبد إلا باعترافه بضعفه وتوكله على ربه وسؤاله السلامة والعافية. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وهو من هو؟ هو نبي الله جل وعلا الذي هو خير الورى وأفضل البشرية، خاتم المرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فلذلك لا ينفك الإنسان من السلامة أو من طلب السلامة من فتن المحيا والممات، سواء ما يكون بعد الممات من عذاب القبر أو هذا ظاهر، أو عند الممات، لأنه يستجمع الشيطان على المرء في حال ضعفه لعله أن يصده قبل موته. نعم. ومن فتنة المسيح الدجال، وهي فتنة عظيمة معروفة، مشهور ما يتعلق بها في السنة. سمي المسيح هنا مسيحا لأنه ممسوح العين، بخلاف المسيح ابن مريم فإنه إنما سمي المسيح لسياحته في الأرض. نعم، أو لكونه يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ، أو لغير ذلك كما قال أهل العلم والتفسير. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب أو السنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله: اللهم ارزقني جارية حسنة أو طعاما طيبا وما أشبهه، وتبطل به.
نعم، أما ما يدعو به مما ورد فهذا معروف: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، ودعية ثابتة كثيرة في هذا، جمعها من جمعها ممن ذكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبوا في الأدعية والأذكار. نعم، لا شك أن هذه من أولى ما يقوله العبد، فإن جمع إلى ذلك أدعية واردة في الكتاب وهي أعظم الأدعية وأنفعها، كقوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فحسن. أو مثل ذلك أيضا ما يكون من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعو بها المرء في صلاته فيكون داعيا بما ثبت وورد. هنا قال الحنابلة رحمه الله أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة، مثل ما ذكروا في الحاشية: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك أو لسواك، يعني ذكروا بعض الأذكار في ذلك أو الأدعية في ذلك، لكن هنا قال أو بأمر الآخرة، إذن هو إما وارد أو شيء من أمر الآخرة، فلا يكون للعبد أن يدعو بشيء من أمر الدنيا. وبين ذلك الشارح هنا بقوله: كقوله اللهم ارزقني جارية حسنة وطعاما طيبا، هذا وإن كان دعاء صحيحا وينبغي للإنسان أن يسأل الله به، لكن يقولون ليس محله في الصلاة، لأنهم بنوا الصلاة على الاحتياط ولئلا يداخلها كلام آدميين، فخافوا أن يؤثر ذلك عليها فمنعوه، ولذلك قالوا وتبطل به لما ذكرنا من أنه كلام آدميين عندهم. وإن كانت الرواية الثانية عند الحنابلة، ولو لم تكن مشهور المذهب إلا أنه صحها كثير من المحققين عندهم كما قال الشارح وهو الصحيح، وقال واختاره الشيخ مشايخنا الشيخ محمد وغير كثير من المتقدمين والمتأخرين، وهو اختيار ابن تيمية، أنه يتخير من المسألة أعجبه إليه، فيدخل في ذلك سائر الأدعية من أمر الدنيا والآخرة كما جاء في الحديث: فليتخير من المسألة أعجبه إليه. نعم، لكنهم قالوا، وهذا لا إشكال فيه، قالوا ولو دعا لشخص معين فحسن، لكن لا يدعو له بلفظ الخطاب، كما لو قال وهو في الصلاة: أعانك الله، فقول الإنسان اللهم أعن فلانا لا بأس، لكن لو قال أعانك الله فكأنه خاطبه، والخطاب كلام والكلام ليس من الصلاة، فتبطل به الصلاة في مثل تلك الحال. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: ثم يسلم وهو جالس، لقوله عليه الصلاة والسلام: وتحليلها التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
نعم، قال ثم يسلم وهو جالس، هذا هو التسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم، فالتسليم من الصلاة، وهو كأنه إشارة إلى قول بعض الفقهاء أنه إعلان بالخروج منها ليس منها، فالفقهاء أو مشهور المذهب كما هو قول جماهير أهل العلم على أن التسليم جزء من الصلاة داخل في حقيقتها ومعتبر فيها كما سيأتي أنه من أركانها. وهنا قال: نعم، وتحليلها التسليم، وهنا قبل أن نذكر صفته قد ذكر بعض أهل العلم لطيفة في هذا، يقولون أن ذكر التسليم في آخر الصلاة وإذان بأن العبد كان منشغل بربه، فكأنه وإن حضر عند غيره ممن حضر فكأنه لأول وهلة دخل عليهم، وقبل ذلك وإن وجد بدنه فإنه كان مشغولا بقلبه في توجه إلى خالقه وإقبال على عبادته وطلب وسؤال وذل وخضوع وافتقار. نعم، وكأنه إذا خرج من الصلاة يتعرض للآفات والشرور فيطلب الله السلامة منها، والإمام في ذلك يقولون كأنه يسلم على المأمومين بهذا ويدعو لهم به، فيتبعه المأمومون أيضا في ذكر ما قال وإعادة ما ذكر، ويقولون هذا أيضا فيه إشارة إلى السلامة من كل من الصلاة إلى التي تليها، لأنه بين مع كل صلاة يكون تسليم. نعم، ثم قال: فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. فإذا يقولون السلام معرفا مرتبا وجوبا، يعني فلا بد أن يقول السلام، فلا يقول سلام عليكم ورحمة الله، ولا يقول سلام عليكم ويقتصر أو السلام عليكم ويقتصر، بل لا بد من التعريف والترتيب. نعم، فيقول معرفا مرتبا، وجوبا، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وسيأتي ما يتعلق بحكم ذلك وبيانه في بعد أن ينتهي المؤلف من الصفة في تفاصيل ما ذكر في حكم كل ما ورد في هذه الصلاة وصفتها. ثم قال وعن يساره كذلك، أيضا يكرر هذه اللفظة سواء بسواء لا يزيد ولا ينقص. نعم، وهنا قال وسن التفاته، قرأتها
قال رحمه الله وسن التفاته عن يساره أكثر.
نعم، وسن التفاته عن يساره أكثر، فإنه كان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الألفاظ حتى يرى بياض خديه، يعني أنه يميل حتى يرى خده الأيسر والأيمن. نعم،
بسم الله عليه. قال رحمه الله وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة.
نعم، وأن لا يطول السلام، يعني جاء في بعض الآثار السلام حذف، يعني لا يطيل فيه، لا يمده ولا يمططه، خلافا لعمل بعض الناس اليوم. نعم، ولا يمده في الصلاة، وهذا أيضا فيه إشارة إلى الرفق بالمصلين، لأنه لا يجوز أن ينتقل المأمون قبل فراغ الإمام، فلو قام قبل أن يتم السلام فيكون كأنه فارق الإمام قبل فراغه من هذا، فيدخل عليه في صلاته بالنقص أو النقض على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. فبذلك قالوا ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، يعني في السلام فإنه لا يمد إذا سلم على الناس، يعني هذا كالاستطراد. وأن يقف على آخر كل تسليمة، لأنهم يقولون السلام جزم، وش معنى جزم؟ يعني مسكن ساكن. نعم، فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا، السلام عليكم ورحمة الله، فهذا معنى أن يقف. وأن ينوي به، قرأتها وأن ينوي،
نعم،
وأن ينوي به الخروج من الصلاة، هذا ذكره بعضهم وإن لم يعتبروه شيئا لازما. نعم، ولا يجزئ،
أحسن الله. قال رحمه الله ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة، في غير صلاة جنازة،
مثل ما قلنا من أنه لا بد من أن يقول هذا اللفظ مكتملا. صلاة الجنازة سيأتي ما يتعلق بها في صفة صلاة الجنازة. نعم،
أحسن الله عليه. قال رحمه الله والأولى ألا يزيد وبركاته.
نعم، بركاته هي جاءت بها بعض ألفاظ الحديث، لكنها المحفوظ خلافها في السنن الكثيرة التي جاءت في الصحيحين متوافرة بالاقتصار السلام عليكم ورحمة الله، فينبغي ألا يزاد، لكن لو زادها فإن الصلاة صحيحة، ولذلك هنا قال والأولى ألا يزيدها، يعني أن الأكثر هو التزام ما تتابعت عليه النصوص وتوافر به النقل من الاقتصار على السلام عليكم ورحمة الله. وهذا فيه إشارة إلى أن العبادات مبناها على الاتباع، وأن أهل العلم لم يزالوا مقتفين للسنة فيما يقولون وفيما يتركون وفيما يثبتون وفيما يمنعون. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه.
نعم، هنا إذن هو بين الحكم وفيما يتعلق بالتشهد إذا كان سيعقبه سلام، مثل ما قلنا لو كانت الصلاة صلاة فجر أو كانت ركعة وتر أو كانت سنة بركعتين كما مر بنا، لكن لو كانت هذه الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه ينهض بعد التشهد مباشرة لا يزيد شيئا. فعند الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس التشهد الأول كأنما يجلس على الرضف، الرضف هي الحجارة المحماة، يعني أنه سريع فيها، فقالوا من أنه لا يزيد على التشهد. ولذلك قال نهض مكبرا بعد التشهد الأول، فلا يدخل عليه غيره لا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دعاء من باب أولى. ثم هنا قال وينهض مكبرا، وهنا يكون النهوض أيضا على صدور قدميه وعلى ركبتيه ولا يتكئ على يديه. نعم، وهذا مثل ما تقدم، وإن كان بعض المتأخرين جاءوا إلى حديث ضعيف وهو حديث العاجن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الصلاة كهيئة العاجن يتكئ على يديه أو على كفيه، فإن هذا مما ضعف عند المتقدمين. فإذا ينهض مثل ما تقدم معتمدا على ركبتيه إلا أن يحتاج. نعم، لكن هنا قال ولا يرفع يديه، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أن الرفع في المواضع الثلاثة الأولى عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. لكن هذا الموضع وإن كان هو المعتمد عند الحنابلة، إلا أن جمعا من الحنابلة قد راجعوا فيه واستشكلوه، فقالوا من أنه قد جاء رفع اليدين في القيام إلى الركعة الثالثة من صلاة مغرب أو عصر أو عشاء أو ظهر، واضح؟ وأنها حتى في بعض روايات ابن عمر قد جاء فيه الرفع، فإثبات ذلك هو الصحيح، ونقلوا هذا عن جماعة من الصحابة، واستقر عليه قول كثير من الحنابلة، ولذلك قال صاحب الإنصاف أنه هو الصواب، وأيضا تتابع كثير من محقق المذهب على اعتبار الرفع في هذا، وإن كان هذا خلاف المعتمد فيه. نعم، وهذا فيه إشارة إلى أن العلم مهما أوتي الإنسان فيه فإنه لا يؤتى الإنسان العلم كله. ثم أيضا فيه إشارة إلى أن أهل العلم في المذاهب ليس المقصود في ذلك التدين بالمذهب من حيث هو مذهب، وإنما هو الوصول إلى الحق والاجتهاد فيه، ولذلك لم يزل المتأخر يستدرك على المتقدم ويستجمع ما اجتمع له من نص أو ظهر له من نظر على أصل صحيح فيعتبر ذلك ويقرره طلبا للكمال وتلمسا للتمام، وعسى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق والهدى والصواب. نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط ويسر بالقراءة.
نعم، الركعة الثالثة في المغرب أو في العصر أو في الظهر والعشاء هي قراءة سرية بالاتفاق، فلا جهر فيها، واضح؟ والثاني أنه يقتصر فيها على الفاتحة، وهذا هو الذي تتابعت فيه السنن، فلا يقرأ غيرها، ولذلك في الأوليين بالهدى وفي الأخريين بالحذف، يعني بالاقتصار على الفاتحة. وإن كان قد جاء في حديث أبي سعيد أنه قرأ بسورة، لكن هذا يعني كالإذن في هذا، وإن كان السنة المتكاثرة على الاقتصار، ولأن الصلاة مبدأ في الجملة مبدأها أطول من منتهاها إلا صلاة الليل على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا، ولذلك الركعة الأولى أطول من الثانية، والثانية أطول من الثالثة والرابعة، واضح؟ نعم،
أحسن الله إليه. قال رحمه الله ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم.
نعم، قال ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا، إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فيكون في الأخير منهما تورك، خلافا للشافعية الذين يرون التورك في كل تشهد يعقبه سلام. الحنابلة يقولون إنما جاء ذلك في الأحاديث التي فيها تشهدان، فوصفة التورك يعني أن يجلس على وركه، وذلك بأن يجلس على إليتيه وهما الورك، نعم، ويدخل رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى فيخرجها من تحته، واضح، وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. ولذلك قال وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، يعني اليسرى، واليمنى بنصبها فإنها يعني ليست لم يجلس عليها مثل ما قلنا تقد. ويجعل أليتيه على الأرض ثم يتشهد ويسلم بالتشهد الذي تقدم في حديث ابن مسعود، وإن قرأ بغيره حسن، وأيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأدعية على ما تقدم توضيحه وتفصيله قبل قليل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله والمرأة مثله، أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين.
هذا هو الأصل في التكاليف، أن المرأة والرجل سواء، إلا فيما دل الدليل على التفريق بينهما، فالمرأة في وجوب الصلاة عليها وفي قيامها وتحريمها وقراءتها الفاتحة وهيئة ركوعها وسجودها سواء، إلا ما استثنى المؤلف رحمه الله تعالى هنا وسيأتي. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتستل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة.
نعم. هنا يقول والمرأة مثله، مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها، لأن المرأة لما كانت مأمورة بالستر ومحلا للفتنة، فكلما ضمت نفسها فإن ذلك يكون أصون لها وأمنع من أن يحصل بها الافتتان وتتعلق بها الأعين والنظار، واضح. فلأجل ذلك قال تضم نفسها في الركوع والسجود، وهي أيضا محل مما تبين به المفاتن وتتمايز به الأعضاء، فكان في ذلك الحاجة إلى أن تضم نفسها فلا تتجافى قدر استطاعتها. ثم قال وتسدل،
وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أو متربعة.
نعم. تسدل رجليها في جانب يمينها، لقائل أن يقول من أين لهم هذا، فهذا هو في الحقيقة مأخوذ من استدلالين، أحدهما متعلق بالآخر، أما أحدهما فجاء عن علي رضي الله عنه عند أبي داود، وإن كان في المراسيل، والمراسيل محل للأحاديث الضعيفة التي يعني بان ضعفها أو تتابع أهل العلم على توهينها، لكن هذا أيضا منضم إليه أصل عند أهل العلم، وهو ما أمرت به المرأة من الحجاب ومنع الفتنة في الصلاة وفي غيرها، فغلبوا هذا الأصل في ما يكون من الحال التي يمكن أن يمتنع فيه أو بالقدر الذي يفوت فيه حصول الفتنة أو بروز المفاتن فيه. وهذا ليس أيضا قولا للحنابلة فحسب، بل نقل عن الشافعية ونقل عن غيره حتى عن المالكية، وإن كان عند بعضهم أقاويل أخرى، لكن هذا منقول عنهم، مما يدل على أن أهل العلم اعتبروا هذا الأصل، فلا يأتي آت فيقول من أين لكم دليل أو من أين لكم النقل. هؤلاء المعترضة بطلب الأدلة إنما هو في التشقيقات، يطلبون الأدلة ويظنون أن الأدلة تنزل على كل صورة بنحوها، هذا لا يتأتى. ثم هم إذا طلبوا إلى الدليل في مسائل ظاهرة إذا لم توافق أهواءهم تعللوا بالعلل والآراء والأقاويل، واكتفوا بذلك وجعلوه دافعا لهذه النصوص ومانعا لها، فأنى لهم أن يحكمون أو أن يحكموا ويلتفت إليهم أو يعتبر نظرهم، فلا اعتبار لهؤلاء في الأحكام، ولا نظر لهم في الاعتراضات، ولا سمع لهم في الشبهات، فإنما هؤلاء أفواه للشياطين وألسنة للمشوهين، يريدون التشويش على الناس والتضليل لهم ولا يريدون الحق والهدى. نسأل الله أن يهدينا للحق وأن يبصرنا به وأن يجعل قلوبنا تقبل عليه وتقبله وتستقيم عليه وتثبته، وأن يجعلنا من الداعين إلى الهدى العاملين به، وأن لا يزيغ قلوبنا وأن لا يحرف نفوسنا، وأن يحفظنا من الزلل قليله وكثيره، إن ربنا جواد كريم. نعم. قال: وهو أفضل أو متربعة، يعني إذا قيل بأنها تضم قدميها وتسدل رجليها وتجلس جانبا فهذا أفضل، ولو تربعت فإن هذا صحيح، وقد جاء عن ابن عمر شيء من. نعم.
أحسن الله عليه. قال رحمه الله: وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي.
نعم، كذلك، لأنها ينبغي للمرأة ألا ترفع صوتها بما يحصل به إغراء أو استدعاء لفتنة غريب وأجنبي وسواه. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله: وخنثى كأنثى.
الخنثى هنا المقصود به إيش؟ الخنثى المشكل، فهم يقولون أنه يأخذ حكم الأنثى في مثل هذه المسائل على سبيل الاحتياط لأن ذلك أحوط. نعم.
قال رحمه الله: ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، معا 33، ويدعو بعد كل مكتوبة.
والله لو جعلنا الدعاء بعد الصلاة بداية الدرس يمكن نفصل فيه ويمكن ما نفصل فيه، لكن عموما هو موطن للوقوف، قد نحتاج إلى فيه لبعض الحديث إن سمح بذلك الوقت. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وشكر الله لكم الحضور، وأعاننا الله وإياكم على العلم.